انه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. متفق عليه. فان في السحور او في السحور يحتمل انه السحور اي ما يتسحر به، او السحور الذي هو الاكل في اخر الليل. قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا اي كل السحور، وهو الاكل في السحر اي في اخر الليل. والمراد والخطاب هنا موجه للصائمين لانهم هم الذين يتسحرون، اما غيرهم فانهم لا يتسحرون بل يتغدون ويتعشون. وقوله فان في السحور بركه، هذا تعليل للامر، وهو بيان ان في السحور بركه، والبركه كثره الخير ودوامه، ومنه البركه مجتمع الماء، لان الماء فيها ثابت قار، ولانه يكون كثيرا. فالبركه هي كثره الخير وثباته وقراره. وقوله فان في السحور بركه بالنص على انها اسم ان مؤخرا. طيب، من بركات السحور اولا امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تسحروا. وكل شيء تمتثل به امر النبي صلى الله عليه وسلم بل امر الله ورسوله فانه بركه وخير. ولهذا جرب نفسك عندما تفعل العباده وانت تستحضر انك تفعلها امتثالا لامر الله، تجد فيها من اللذه والانشراح والطمانينه والعاقبه الحسنه ما لا يوجد فيما اذا فعلتها على انها مجرد شيء واجب. عرفتم؟ وجربوا هذا، وارجو ان يكون منا على بال دائما اننا نفعل العباده على انها على ان ذلك امتثال لامر الله ورسوله، حتى نجد لذتها وأثرها على القلب وعلى الجوارح. هذه من بركته امتثال أمر الله ورسوله. من بركته أن فيه حفظا لقوة النفس وقوة البدن، لأن النفس كلما نالت حظها من الأكل والشرب استراحت، وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نما وبقيت قوته. ولهذا يكره الإنسان أو يحرم أن يصلي بحضرة الطعام يشتهيه، لأن ذلك يوجب تشويش قلبه وانشغال ذهنه. ومنها من بركته أن فيه عونا على طاعة الله، لأنك تأكله لتستعين به على أي شيء؟ على الصيام. وهذا لا شك أنه بركة، فكل شيء يعين على طاعة الله فإنه خير وبركة. نعم. ومنها أن البركة الحسية الظاهرة، فإن الإنسان إذا كان مفطرا يأكل في اليوم مرتين أو ثلاثا، ويشرب كثيرا مرارا، وإذا سحر وصام ما يأكل ولا مرة واحدة ولا يشرب ولا مرة واحدة. ولهذا يتعجب كيف أمس أشرب 6 أو 7 مرات في اليوم والآن أصبر عن الماء، وكذلك في الأكل. وهذا من بركته. خامسا أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، ولا شك أن الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة. ومن بركته أيضا أن فيه الفصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب، فإن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب كما في صحيح مسلم أكلة السحور. وهذا لا شك أنه من بركاته، فكل شيء يميز المسلم من الكافر سواء في اللباس أو في الحلى أو في أي شيء فإنه خير وبركة، لأنه لا خير في موافقة المشركين أبدا أو اليهود والنصارى في أي شيء. أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفر، وأما في العادات فلأن التشبه بهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في الأمور الباطنة. والغالب أنه ما من شخص يتشبه بإنسان إلا وهو يجد في نفسه إعجابا به، إعجابا به، وأنه أهل لأن يتشبه به ويقتدى به، أو ربما يكون في قلبه محبة له، وهذا شر مما قبله بالنسبة للكافرين. إذن هذه ستة أوجه كلها يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة. نعم، وربما يكون هناك بركات أخرى معنوية غير ظاهرة لنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر به وعلّ له بهذه العلة إلا وفيه منافع كثيرة للعباد. هذا الحديث كما نرى فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور أو بالسحور. نعم، هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ يرى بعض العلماء أنه للوجوب، وهذا على رأي من يرى أن الوصال حرام، لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حراما فالأكل بينهما واجب، فإذا لم يأكل في الليل وجب أن يتسحر لئلا يواصل. ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب، على أن الأمر هنا للاستحباب. لو قلت هل هذا الرأي يؤيده قوله فإن في السحور بركة؟ نعم، كيف؟ خيرية لا تنافي الوجوب. نعم، كون فيه بركة لا ينافي الوجوب، بل هذا ربما نقول إنه يؤيد القول بالوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات البركة في بعض الأطعمة، إثبات البركة في بعض الأطعمة لقوله فإن في السحور بركة. وإذا كان في السحور بركة وهو طعام فقد يكون في الإنسان أيضا بركة، قد يكون في الإنسان بركة، يكون الإنسان مباركا على من له اتصال به، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه في قصة في ضياع عقد عائشة رضي الله عنها حتى انحبس الماء على غير ماء، حتى انحبس الناس على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. قال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. وأما من أنكر أن يكون في الإنسان بركة فهذا إن أراد بإنكاره إنكار أن يكون به بركة جسدية بمعنى أن جسده مبارك فهذا حق، لأنه لا أحد يتبرك بجسده أو عرقه أو فضلاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتفضل بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، يتبرك بفضل وضوئه وكذلك بريقه وعرقه وما أشبه ذلك. أما بوله وغائطه فالصحيح أنه نجس كغيره من البشر. طيب، وإن أراد بنفي البركة نفي ما يحصل منه من خير وعلم ونفع مالي أو بدني فهذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن من الناس من يكون فيه بركة على جليسه إما بعلمه أو بخلقه أو بماله أو بنفعه، صح، بعلمه ينشر علما في الحاضرين فيستفيد الناس منه، هذه بركة بلا شك ولا لا؟ ولهذا وصف الله القرآن بأنه مبارك لما فيه من العلم والخير. وإما أن يكون فيه بركة بماله مثل صدقات، هدايا، هبات وما أشبه ذلك، وإما أن يكون فيه بركة بنفعه مثل أن يخدمك ويساعدك وما أشبه هذا، وإما أن يكون فيه بركة بخلقه، يكون الرجل على خلق حسن ويتعلم مصاحبه منه الأخلاق. وكم من أناس تعلموا حسن الأخلاق بمصاحبة من هم على خلق، وهذا كثير، حتى إن الإنسان الذي عنده علم قد يصحب عاميا فيرى من حسن أخلاقه وبشاشته وطلاقة وجهه وكلامه اللين للناس ما يأخذ منه أسوة. كل هذه من البركات بلا شك. والحاصل أن البركة تكون في المخلوقات، ولكن من الذي جعلها فيها؟ الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه يقرن الحكم بالعلة في قوله فإن في السحور بركة. والعلة تختلف، قد تكون العلة مما يحث الإنسان على الفعل أو ينفره من الفعل. ففي هذا الحديث الغرض من العلة الحث على الفعل، وفي قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، التنفير منه. ومثل إلقاء النبي عليه الصلاة والسلام الروثة حين جاء بها عبد الله بن مسعود ليستنجي بها، فألقاها الرسول وقال إنها ركس أو رجس للتنفير من ذلك. وقد ذكرنا فيما سبق أن فائدة تعليل الحكم أو أن لتعليل الحكم ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، قلها سفيان، نسيت؟ نعم. وجه ذلك، وجه ذلك ما وجه كون ذكر العلة تدل على سمو الشريعة؟
ترتب عليه السحور البركة.
لكن ما وجه كون ذكر العلة دليلا على سمو الشريعة؟ نعم، لأنها تدل على أن الشريعة لا تأمر أو تنهى إلا لحكمة. طيب، هذا واحد. الثاني، نعم، أحسنت، أين بارك الله فيك، صح. تبيان
تعظيم العلة إذا وجد القياس،
نعم، القياس إذا وجدت العلة في الفرع المقيس، يعني معناه إمكان إلحاق غير المذكور به في الحكم إذا كان موافقا له في هذه العلة. طيب، ثم قال وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان من أقل ما يكون ورودا في أسماء الصحابة. عندكم سلمان؟ لا، عند سليمان. 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 طيب، هذا قليل، ولكن يمكن حصرهم إذا رجعنا إلى مثل كتاب الإصابة. هنا. ذكرنا الفوائد. قال هو عن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر، إذا أفطر أي أراد أن يفطر ولا لا، أو إذا أفطر فعلا إذا أراد أن يفطر فليفطر على تمر. والخطاب هنا أحدكم يعود إلى من؟ إلى الصائمين، فليفطر على تمر. ويحتمل أن يعود على الجميع ويكون إذا أفطر أحدكم وهو صائم أو إن صمتم. وقوله فليفطر على تمر، ألف هنا رابطة للجواب، واللام لام الأمر، لام الأمر. لكن يشكل أو قد يشكل أنها ساكنة، والمعروف أنها مكسورة كما في قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. فلماذا كانت ساكنة الأخ؟ هنا فأي عليها. فلام الأمر تسكن إذا دخلت عليها الفاء أو الواو أو ثم، بخلاف لام التعليل فإنها تكسر مطلقا. ولهذا نقول إن من قال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، من سكن فهو خاطئ. نعم، ولكن لأن لام للتعليل طيب فيقال وليتمتعوا. أما إذا قصد الأمر على أنه للتهديد كما في قوله فتمتعوا حتى حين، صح أن تسكن. طيب، من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد سكنها يعني بعد الفاء، ثم ليقطع، ثم ليقطع سكنها لنا بعد ثم. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا يقول فليفطر لأن بعد الفاء. وقوله على تمر، التمر الظاهر لي أنه إن قرن مع الرطب صار المراد بالتمر الجاف الذي قد كمل سواؤه، وبالرطب الرطب. أما إذا أطلق فالظاهر أنه يشمل العموم، أنه يشمل الرطب والتمر الجاف. لكن قد دل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الرطب مقدم على التمر إذا وجد، على أن الرطب إذا وجد مقدم على التمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وقوله فإن لم يجد، إن لم يجد التمر أو لم يجد ثمن التمر، كلها يعني قد يجد التمر لكن ما عنده ثمن، التمر موجود، وقد يكون عنده ثمن لكن ليس عنده تمر، ما في السوق شيء. إذا لم يجد فليفطر على ماء، ثم علل قال فإنه أي الماء طهور، وطهور بالفتح مطهر، طاهر بذاته مطهر لغيره. كيف طهور؟ هل الإنسان نجس حتى يحتاج إلى أن يطهر معدته؟ لا، ولكنه طهور مطهر للمعدة والأمعاء مما قد يكون فيها من الأذى، لأن الماء كما نعلم الماء جوهر سجاد نافذ، فإذا أتى على المعدة وهي خالية بعد الصيام فإنه بلا شك ينظفها. وهو وإن لم يكن فيه غذاء التمر لكن فيه التطهير، تطهير المعدة مما قد يكون من آثار الصوم. ولهذا المعدة في آخر النهار يفوح منها رائحة كريهة، وهذا الماء يطهرها ويزيل عنها هذه الرائحة، وما لا نعلمه مما يكون داخلا في قوله فإنه طهور. ففي هذا الحديث الإشارة بل الأمر بالإفطار على التمر. وهل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على التمر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من فوائد التمر الإفطار على التمر أنه يقوي البصر، يقوي البصر، وهو كذلك أيضا مجرب. ولذلك ولهذا كان كثير من الناس يفطرون قبل كل شيء إذا قاموا من النوم بسبع تمرات، بسبع تمرات. وكان شيخنا رحمه الله يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. كان يقول شيخنا الظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وأن التمر كله يحصل به الفائدة. نعم، وسواء كان هذا القول صوابا أم غير صواب فإنه يرجى أن يكون في الإفطار على سبع تمرات أن يكون فيه الخير، ويكون داخلا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم تجد العجوة فهذا يكون بدلا عنها. وعلى كل حال فإن الإفطار به يزيد البصر، يزيد البصر. ونحن نعلم جميعا أن للحلوى تأثيرا على الدم بقوته، ولا سيما إذا كان من التمر. وأظنكم قد علمتم أن الله تعالى هيأ لمريم عند نفاسها إيش؟ الرطب الجني. نعم، لأن النفس قد خرج منها دم كثير تحتاج إلى تعويض، وهذا يدل على أن التمر من أحسن ما يعوض عن هذا الدم الذي سال منها عند الولادة. طيب، وأيضا التمر أسهل من غيره مؤونة، لأنه لا يحتاج إلى تعب، ولا لا؟ الرز يحتاج إلى تعب، وغيره يحتاج إلى أتعب. نعم، لكن هذا لا يحتاج إلى تعب، ولهذا تمر بيت فيه تمر لا يجوع أهله، وبيت لا تمر فيه أهله جياع. وأيضا فيقول ابن القيم رحمه الله إن التمر فيه حلوى وفيه غذاء، ولا لا؟ وهو فاكهة إذا كان رطبا، فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى. نعم، ومن فوائد الحديث أيضا أنه إذا لم يجد التمر أفطر على ماء. طيب، إذا كان عنده ماء وخبز فعلى أيهما يفطر؟ نعم، الماء اتباعا للسنة. طيب، إذا كان عنده ماء وحلوى على ماء، إذن أنتم ظاهرية. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال يقدم الحلوى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التمر والحلوى تشاركه في الحلاوة، تشاركه في الحلاوة، ويكون ذكر التمر هنا لأنه أيسر ما يكون عند القوم. نعم، ومنهم من قال نحن في هذه الأمور ينبغي أن نكون ظهرية، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل قال فإنه طهور، ولم يعلل في التمر لأن فائدة ظاهرة، لكن علل في الماء ترغيبا فيه لئلا يقول قائل إذا وش البين من الماء، فقال إنه طهور. والذي يترجح عندي أن يقدم الماء، لكن يشرب من الماء مقدار ما يحصل به الفطر ثم يأكل مما عنده. ومن فوائد الحديث أيضا بيان فائدة الماء وتطهيره لبدن الصائم إذا أفطر عليه لقوله فإنه طهور. ومن فوائده أيضا تعليل الأحكام الشرعية لقوله فإنه طهور، وحسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قرن الحكم بالعلة. ومنها أيضا اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر، يعني التشجيع على فعل الأمر والإغراء به. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنه طهور، لأن هذه العلة تبعث النفس على أن تفطر على ماء، وإلا فقد يقول قال كما أسفت قريبا ما فائدة الماء. فنأخذ منها التشجيع على فعل الخير وعلى فعل الأمر، وأن هذا لا يدخل في باب الإجارة. وبناء على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو بغيرها من ما يفرحون به ويشجعهم أمرا له أصل في الشرع، له أصل في الشرع، كما أن له أصل في الشرع من جهة سلب القاتل. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لمن قتل قتيلا من الكفار جعل له سلبه، يعني ثيابه وما عليه خاصة به، وهذا بلا شك تشجيع. وكذلك جعل لكل من دل على حسن من حصون الكفار أو على ثغر من ثغورهم من الأشياء الهامة في مواطن قتالهم جعله النبي عليه الصلاة والسلام مكافأة، وهذا يدل على أن المكافأة على الأعمال الصالحة لا يعد من الرياء ولا يعد من إفساد نيات الناس كما زعمه بعضهم. فإن بعض الناس قال لا تعطي حافظ القرآن جائزة، نعم، ولا تعطيه مكافأة، لأن هذا يؤدي إلى إفساد النيات. فيقال لا، أنا ما قلت اعملوا لهذا السبب. وربما يكون هذا الرجل ما طرأ على باله أن يحصل على الجائزة، إنما همه أن يفعل الخير فقط. نعم. سؤال يقول: إذا كان في الإنسان مرض السكري هل يجوز أن يفطر على تمر؟ عندنا الآن عندنا ما شاء الله ناس أطباء. نعم. يقول يجب يتأكد أن يفطر على التمر يا ياسر. يتأكد أن يفطر على التمر، لأن يقول إن البدن مع الجوع يفقد كثيرا من السكر. نعم. فكان يحسن أن يأكل تمرا ليعوض. لكن على فرض أن رجلا كان كثير السكر وأن الفطر على التمر يضره، يرجع إلى الطبيب. إذا قال هل التمر واحدة تضر، يكفي تمر واحدة. نعم. هي محمد العجوة. أنا سألت بعض الشيوخ في المدينة، يعني شيوخ السن ما هو شيوخ العلم، قالوا إنها غير موجودة الآن، إنها منقطعة، وأن هذا التمر اللي يقال إنه عجوة هذا شبيه بها وليس إياه. وسألت آخرين قبل العام الماضي أو في أول العام الماضي، وقال إنها موجودة. فتعارض عندنا مثبت ونافي. اي نعم. نعم يا ابراهيم.
هل ينبغي اقول يعني خالد يصير من اكل مع الخمر شيء، يعني مثلا ياكل مع التمر اشياء عند
فتره، اي
هل يكون يعني لازم الافضل ترك هذا ولا؟
الظاهر انه اذا افطر على التمر حصل المقصود، اذا افطر اول ما ياكل التمر يحصل المقصود.
الظاهر حتى
يصلي، ما عندي حتى يصلي.
يعني
كان النبي يعني هذه ربما يكون ما عندهم شيء. المهم انه اذا افطر على التمر حصل السنه. والظاهر لي انا من حيث الطب ان الاقتصار عليه حتى ما يعني تهضمه النفس او المعده احسن. نعم. نعم.
الفائده الاولى الشيخ ابن باز يقول ورد في حديث في تخصيص تمر العجوة،
نعم،
وفي أحاديث أخرى ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تخرج ما بين لابنها.
نعم.
يعني جميع ما في المدينة من تمر يزرع بها من تمر فهو يحصل به المقصود إن شاء الله.
نعم.
أما السؤال
لكن اللي بين النفود والجبل في عنيزة لا هل يحصل فيه ولا لا؟ هل يحصل فيه مثل التمر عندنا هنا في القصيم؟
الله أعلم. حسب كلام الشيخ حسب ما فهمت منه لا يحصل
فيه. طيب نعم.
السؤال الثاني هو أن صرفت الأمر إلى الاستقبال.
نعم.
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما الدليل إلى الصرف؟
أيهن؟
فليبطل
الدليل على ذلك أن قوله فيما سبق في سالم بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر عام بكل ما يحصل به، وكذلك قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، فدل هذا على ان اي شيء تفطر به حصل به المقصود. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قال نهى عن الوصال، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. والمراد بقولنا على وجه الاستعلاء ليس معناه أن الرسول يتصور نفسه عاليا على غيره، لا، هو من أشد الناس تواضعا، لكن يتصور الآمر أن المأمور مطيع له، هذا معنى الاستعلاء، وأنه يوجه الأمر إليه. الوصال مصدر واصل يواصل، فقاتل يقاتل قتالا، واصل يواصل وصالا، ويصلح مواصلة يصلح كمقاتلة. فقال رجل فما هو الوصال؟ الوصال لغة وصل الشيء بالشيء، وفي الشرع وصل يوم بآخر في الصيام، وصل يوم بآخر في الصيام، هذا الوصال هنا. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، يعني تصل يوما بيوم، وكيف تنهى عن ذلك؟ وهل يليق أن يفعل الرجل ما ينهى عنه؟ لا. ويحتمل أن يكون السائل أراد معرفة الحكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الوصال وهو يواصل. وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب يتبين له الفرق، يتبين به الفرق، فقال وأيكم مثلي؟ الاستفهام هنا للنفي، يعني لستم مثلي في الصبر والتحمل وما يحصل لي من الاستغناء عن الأكل والشرب. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اللهم صل وسلم عليه. أبيت يعني البيات هو النوم ليلا، وقوله يطعمني ربي ويسقيني هذه ليست كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم والذي هو يطعمني ويسقيني، لأن المراد بذلك في قول إبراهيم الطعام الحسي والسقي الحسي، هنا يطعمني ويسقيني ليس المراد بها الطعام الحسي والسقي الحسي، إذ لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن بينه وبين الناس فرق، لكن مراد طعام وسقي غير الطعام والسقي المعهود. فما هو؟ قيل إنه طعام من الجنة، وأن الطعام من الجنة والسقي من الجنة ليس كطعام الدنيا، فهو لا يفطر الصائم ولو كان طعاما وسقيا، وحينئذ يلغز بها فيقال لنا طعام وشراب لا يفطر. ولكن هذا فيه نظر، لأن الطعام والشراب في الآخرة من الجنة لا يكون إلا بعد دخول الجنة، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عنقودا من الجنة في صلاة الكسوف، ولكنه بدا له ألا يفعل، بدا له ألا يفعل فتركه. والقول الثاني في المسألة أن المراد بالطعام والسقي هنا ما يحصل للقلب من الغذاء بذكر الله عز وجل والانشغال بذكره عما سواه، والانشغال بالشيء يعني انشغال الروح بالشيء وتعلقها بالشيء لا شك أنه يشغلها عن حاجات البدن المادية الحسية. إننا نحن الآن لو ننشغل بشغل شاغل حقيقي لكنا نذهل عن إيش؟ عن الأكل والشرب. يأتي وقت الغداء وقت العشاء ما يهم الواحد لأن قلبه منشغل، فهو في غفلة عن الطعام والشراب الحسي. فيكون المراد بالطعام والسقي هنا ما يفرغه الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنس بذكره والانشغال به عما عداه. وهذه خاصية لا توجد لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين أمته، فإن أمته لا تطيق أن تنشغل بذكر الله عز وجل عن الأكل والشرب. قالوا وعلى هذا قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. امرأة لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. نعم، هذا واضح لأن انشغال ذهني بذكر من؟ بذكر محبوبها، مع أنه ليس تعلق هذه المرأة بمحبوبها كتعلق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، بل تلك محبة يعني محبة رسول الله عز وجل وانشغال قلبه به لا يدانيها أي محبة وأي انشغال. وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله، وهو الحق. قال: فلما أبوا أن ينتهوا، أبوا يعني امتنعوا أن ينتهوا لا عصيانا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أشد الناس امتثالا لأمره وأقرب الناس اتباعا لها رضي الله عنه، لكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم إشفاقا عليهم وخوفا عليهم من التعب، وأنه ليس هذا من باب الأمور التعبدية ولكن من باب الخوف عليهم، فقالوا نحن نطيق ذلك وسنفعل. ونظير هذا لو أنني مثل طلبت منك أن تدخل الباب قبلي وأبيت، هل تكون معاصيا لي؟ ها؟ لا، يعني ما قصدت المعصية لكن قصدت الأدب معي. هكذا الصحابة ما قصدوا المعصية بلا شك، لكن ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إشفاقا عليهم ورحمة بهم، لا لأجل أن هذا من باب العبادة، فقالوا نواصل. نعم، فواصل بهم يوما ثم يوما، كم يومين، ثم رأوا الهلال. وإذا رأوا الهلال لا يمكن البصرة. أي هلال رأوا؟ شوال. كيف شعبان نروح وراء شوال؟ نعم، رأوا شوال. طيب، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. اللهم صل وسلم عليه. لو تأخر الهلال لزدتكم يوما ثالثا ورابعا. ليش؟ قال الراوي: كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. يعني كالمنكل لهم، يعني معناه كالذي يدعوهم إلى الترك. تنكيل هنا معناه الترك، يعني أنه أراد أن يفعل ذلك، أن يواصل لو تأخر الهلال، لأجل أن ينكلوا عن هذا الفعل، فيعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهاهم إلا من أجل الرحمة والإشفاق. ولا شك أن التيسير في هذا الباب هو الذي يحبه الله، ولهذا قال الله تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا كان اليسر يحبه الله لنا في هذا في هذه العبادة فلا ريب أن اليسر في إيش؟ في الإفطار وإعطاء النفس حظها من الطعام والشراب والنكاح. نعم ثلاثة الوصال يومين يعني الزائدات عن اليوم الذي نهوا فيه. طيب في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن الوصال فأوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا في أنه يواصل وهو ينهى عن الوصال فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق وأنه عليه الصلاة والسلام يواصل لأن قلبه مشغول بذكر الله تعالى ومحبته عن الحاجة إلى الأكل والشرب وأن هذا أمر لا يتسنى لغيره فظهر الفرق. ثم إنهم رضي الله عنهم لم يتركوا الوصال ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الإشفاق عليهم لا أن ذلك من التعبد فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما ويوما ليتبين لهم الحكمة من النهي عن الوصال وقال لو تأخر الهلال لزدتكم. وأظن الأمر واضح فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا النهي عن الوصال وهل النهي للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ نعم على خلاف بين العلماء منهم من قال إن النهي للتحريم واستدل بأمرين. الأمر الأول أنه الأصل في النهي الأصل في النهي التحريم لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنهي أمر بالاجتناب ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيكون النهي للتحريم. والأمر الثاني الذي استدلوا به أنه واصل بهم يوما فيوما للتنكيل والتنكيل نوع من العقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم وإلا لما عوقب. وقال آخرون إن النهي للكراهة لأنه لو كان للتحريم لم يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم في الاستمرار لا 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 نعم بمعنى أنه لو كان للتحريم لنهاهم عنه نهيا باتا إذ أن تمكين المنهي من فعل المحرم لا يجوز. نعم فقالوا هذا للكراهة. أما القائلون بأنه للإرشاد وأن الإنسان حسب قوته فاستدلوا لذلك بفعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم للوصال حتى كان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل 15 يوما لا يفطر فيها. نعم فقالوا إن فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عدد من الصحابة يدل على أنهم فهموا أن النهي للإرشاد لا للكراهة ولا للتحريم وأن الإنسان إذا كان يرى من نفسه التعب والمشقة فإنه لا يواصل. أما إذا كان يرى الراحة والانشراح فإنه يواصل. فإن قلت ما هو أقرب الأقوال إلى الصواب فالأقرب أنه للكراهة على الأقل والقول بالتحريم قوي للسببين المذكورين في صدر الكلام. ومن فوائد الحديث قلنا أنه للكراهة أو للتحريم أقرب. طيب أما الرد على من قالوا إنه أذن لهم في الاستمرار فنقول إن هذا الإذن لا يدل على جوازه لأنه أراد التنكيل بهم لا إقرارهم عليه لأجل أن يعرفوا هم بأنفسهم الحكمة من النهي. وأما الرد على من قال إنه الإرشاد فنقول إن هذا فهمهم وفهمهم ليس حجة على غيرهم. لأن لدينا يا بخاري لدينا كلام للرسول عليه الصلاة والسلام.